الصالحين، اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بمحمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال ثانيا: الدليل العقلي، دراسة العلاقات العقلية. الآن إلى الآن فرغنا من الدليل الأول في الأمارات، عبرنا عنه بالقسم الأول، عبر عنه سيد الشهيد بالقسم الأول اللي هو شنو؟ الدليل الشرعي. نستذكر الدليل الشرعي إما يكون لفظيا وإما أن لا يكون لفظيا، والمراد من الأدلة اللفظية هي نصوص القرآنية ونصوص الروايات، أي 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 شيء بالتالي وتلفظ. وذكرنا أن الأبحاث في القسم الأول بلحاظ الدليل اللفظي على ثلاثة أبحاث. البحث الأول اللي هو في الظهور عبرنا عنه بالدلالة، البحث الثاني في ماذا؟ في حجية هذا الظهور، وأخذنا بالتالي في البحث الأول مجموعة من العناصر العامة كصيغة الأمر، صيغة النهي، الإطلاق، شنو عندنا بعد العموم والمفاهيم. هاي في الواقع هي عناصر، لكن هذه العناصر بها صبغة مشتركة، صبغة عامة تدخل في أكثر من عملية من عمليات الاستنباط. جيد. وبعد ما فرغنا من البحث الأول انتقلنا إلى البحث الثاني، حجية الظهور. وقلنا المراد من الألف واللام هنا الظهور، هو الظهور بلحاظ الدلالة التصديقية الكاشفة عن المراد الجدي. وأكو شنو؟ هاي عادة إجمالية. وأكو عندنا الضابط في هذا في هذه القضية، وهو أنه قاعدة اللي هي أهم قاعدة موجودة في ماذا؟ حجية أصالة الظهور، اللي هي أصالة التطابق بين المدلول التصديقي والمدلول التصوري، مقام الإثبات ومقام الثبوت، تعبير السيد الشهيد. جيد. وقلنا أنه إذا لم توجد هنالك قرينة فنمشي على ماذا؟ على أصالة التطابق، أنه مراده الجدي هو نفس مدلول التصوري، وإلا لو كان شيء آخر لماذا بينه، لدلت عليه قرينة من هنا أو هنا. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى الدليل الشرعي غير اللفظي اللي هو شنو؟ اللي هو طبعا في الأثناء هناك أيضا بين الدليل على حجية الظهور اللي هو شنو الدليل؟ اللي هو السيرة، اللي هو السيرة ذات الذكرون. وأيضا بالأثناء مر علينا أنه القراءة السياقية والقراءة الحالية، قرينة المتصلة والقرينة المنفصلة، باعتبارها شنو تمثل؟ شنو تمثل؟ سببا لعدم الأخذ بماذا؟ بقاعدة التطابق، أصالة التطابق بين الظهور التصديق والظهور التصوري. إذا أكو قرينة بعد ما نقدر نقول أن الأصل هو التطابق. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى الدليل الشرعي غير اللفظي اللي هو عبرنا عنه بالروايات البيانية، فعل المعصوم وتقرير المعصوم، ومر علينا الكلام في ذلك. وهالدور أخذنا بعد ذلك شنو؟ أخذنا لعله البحث الثالث، أنا ما ذكرته، البحث الثالث في الدليل الشرعي اللفظي اللي هو شنو؟ إثبات جهة الصدور. وقلنا هنالك وسائل تعبدية، وسائل شنو؟ وجدانية. التعبدية حجية الخبر الواحد، والوجدانية اللي هي التواتر والإجماع والشهرة والسيرتين، متشرع السيرة المتشرعة وسيرة العقلاء. هذا الترتيب واضح وما مشوش، أعيده كلش واضح. لهنا فرغنا عن ماذا؟ عن الدليل الشرعي سواء لفظي أو غير لفظي. الآن ننتقل إلى القسم الثاني في الأمارات اللي هو الدليل العقلي. ننتقل إلى القسم الثاني اللي هو الدليل العقلي. أرجو أن هذا اللي ذكرته يكون عندك واضح جدا. التسلسل دائما يصير بالذهن. الأمارات بها بحثين، دليل شرعي دليل عقلي، دليل شرعي دليل لفظي غير لفظي. الدليل اللفظي بثلاث أبحاث: استفادة الظهور من عناصر عامة، صيغة الأمر وغيرها، وحجية الظهور، وإثبات جهة الصدور. بعدها انتقلنا إلى الدليل غير اللفظي اللي هو التقرير وفعل المعصوم. خلاص انتهت الأمارات بلحاظ قسمها الأول. الآن نأتي إلى الدليل العقلي، وهذا واي مهم أن نفهم شنو المراد من الدليل العقلي. رب سائل يسأل يقول أن المراد من الدليل العقلي بمعنى أنه العقل هو يقول هذا حلال وهذا حرام. هيهات أن للعقل أن يقول هذا حلال وهذا حرام في الواقع، لأنه الحلال والحرام الأحكام الشرعية في الواقع فيها ملاكات. هذه الملاكات العقل بالتالي ما عنده قابلية وقدرة على ماذا؟ معرفة هذه الملاكات. إذن كيف كان كيف من المراد من الدليل العقلي أن العقل يكون دليلا على الحكم الشرعي؟ كيف؟ وهذا المعنى لعله بعض لم يفهم هذا المعنى بشكل واضح، فذهب إلى أنه ماذا؟ أنه بالتالي أنه كيف بالتالي الدليل العقلي يكون دليل على استنباط الحكم الشرعي؟ فذهب بعض إلى أنه عدم حجية العقل في ذلك. أعتقد السبب في ذلك عدم وضوح صورة المبدأ التصوري علما، لأن العقل دليل على ماذا؟ على الحكم الشرعي. المبدأ التصوري لهذا اللفظ مو واضح عنده. المراد من الدليل العقلي السيد الشهيد قدس سره يذكره في الحلقة الثانية، لكن أذكره لأهميته هنا. يعرف بأنه كل قضية الدليل العقلي شنو المراد من عنده؟ كل قضية بين قوسين تمثل عنصرا مشتركا يدركها العقل ويمكن أن يستنبط منها حكم شرعي. كل قضية هذه القضية تمثل عنصر مشترك، يعني شنو؟ يعني في أكثر من باب من أبواب الفقه تدخل في الاستنباط، ويمكن أن ماذا يستنبط منها الحكم الشرعي. هاي إمكان. إذن هنالك عنصران مهمان في التعريف، أنه أنا ما أخذ كل قضية عقلية، الكل أعظم من الجزء، شو له دخل؟ النقيضان لا يجتمعان ولا يرتب، شو له دخل في عملية الاستنباط؟ أنا أخذ القضايا اللي هي تمثل عنصر مشترك، يعني تدخل في أكثر من استنباط وبيها قابلية على استنباط شنو؟ هذه القضايا استنباط الحكم الشرعي. شنو بيها قابلية على استنباط الحكم الشرعي؟ أهم قضية بالتعريف فيها، يمكن أن يستنبط منها الحكم الشرعي. شنو المراد أنه يمكن أن يستنبط منها الحكم الشرعي؟ التفتوا لي هنا، هاي قضية ونقلة مهمة. العقل هل له القابلية على أن يدرك العلائق اللي موجودة في حياتنا، نعبر عنها بالعلائق التكوينية، يمكن أو لا يمكن؟ نعم يمكن. الآن العقل يرى النار والحرارة، يشوف شنو العلاقة اللي موجودة بين النار والحرارة. العقل في الواقع شنو يدرك؟ مو بمعنى يأتي بأشياء من جيبه، لا، أشياء موجودة هو يدركها يفسرها. هاي التفتولي يجد أن النار كلما وجدت وجدت الحرارة. العقل ماذا يقول؟ يقول أن هنالك علاقة بين النار والحرارة، وهي علاقة السببية. النار سبب في ماذا؟ في وجود الحرارة. هاي نوع من أنواع العلاقة. يرى السواد والبياض، يقول أن العلاقة القائمة بين الأسود والأبيض هي علاقة شنو؟ علاقة التضاد. العقل يدرك هذا الشيء، يعني مو بالتالي أنه يتبرع، هو فشيء موجود ويقوم بتحليله. يقول علاقة التضاد بمعنى أنه لا يمكن أن يجتمع الأسود والأبيض، لا يمكن أن يجتمع على شيء واحد ويمكن أن يرتفع، وهي علاقة التضاد. فالعلاقة التكوينية اللي موجودة في الخارج العقل شنو؟ يدركها، لا إشكال في ذلك. سؤال، هل يمكن له أن يدرك العلائق الاعتبارية، العلائق الجعلية اللي موجودة بين الأحكام الشرعية؟ إيه، شنو المشكلة؟ كما أنه يدرك العلائق التكوينية، له القابلية على أن يدرك العلائق شنو اللي موجودة بين الأحكام الشرعية، وشن عبر عنها؟ بالعلائق الاعتبارية الجعلية. يعني مثلا نقول له أنه هاي الأحكام التكليفية اللي هي جد خمسة، وعندنا الأحكام الوضعية أيضا كثيرة، وقلنا بعد هنا ما نجي نفرق بين الحكم الوضعي، العفو التكليفي والوضعي. التكليفي له علاقة بفعل المكلف مباشرة، الوضعي ينظم وضعا معين. هسه هذا الوضع إما عقد، إما زوجية، إما ملكية، إما سببية، إما جزئية، إما شرطية، وهكذا. نعبر عنها بالأحكام الوضعية. العقل يأتي يقول أنه نأتي للأحكام التكليفية، يدرك العلائق اللي موجودة بين الأحكام التكليفية والعلائق القائمة بين الأحكام الوضعية، ويدرك كذلك العلائق القائمة بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. يدرك علاقة وعلى ضوئها يستنبط الحكم الشرعي. فهو ما يدرك الحكم الشرعي، لا، بسبب إدراكه وتحليله للواقع احنا نقدر بعد ذلك نستنبط منها حكم شرعي. العقل يأتي يدرك أنواع من العلائق. السيد هنا ذاك الخمسة من العلائق. أنا البحث قاعد أستسلم بشيء فشيء. يقول هنالك علائق قائمة، علاقة قائمة بين الأحكام الشرعية سواء كانت تكليفية أو كانت وضعية. أكو علائق، أصبح نجي شنو هذا الموضوع الأول، بين الأحكام الشرعية تكليفية كانت أو وضعية. يعني علائق بين الأحكام التكليفية، علائق بين الأحكام الوضعية، وعلائق بين التكليفية والوضعية. العقل يمكن أن يدركها، مثل ما عند قابلية على إدراك العلائق التكوينية عند قابلية على إدراك العلائق الشرعية الجعلية الاعتبارية. وهذا النوع الأول. وعندنا النوع الثاني وهو أنه يدرك العلاقة القائمة بين الحكم وموضوعه، الحكم وموضوعه. ما هي العلاقة بينهما؟ خذ بالكم شنو المراد من الموضوع، هذا بعد مر علينا. المراد من الموضوع، موضوع الحكم في الواقع لا يقع في عهدة المكلف، وإنما متى ما وجد الموضوع ماذا؟ حينئذ يترتب على ذلك الحكم والمتعلق. المكلف يطلب منه إيجاد المتعلق، وليس أنه وظيفته أن يأتي بماذا؟ يأتي بموضوع الحكم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هاي بعد بالتالي نص قرآن. أما بالنسبة إلى الحكم وهو وجوب الحج، متعلق اللي هو الحج، من استطاع إليه سبيلا. الاستطاعة، المكلف المستطيع، هذا موضوع الحكم. أنا مو واجب علي أن أصير مستطيع، مو واجب علي أن أحقق الموضوع، لكن متى ما وجد الموضوع، موضوع الحكم، حينئذ ماذا؟ حصلت فعلية علما، حصلت فعلية للحكم اللي هو شنو؟ وجوب الحج. أكرم الفقير، متى ما وجد الفقير وجب الإكرام. فالفقير موضوع له مو موضوع؟ موضوع الحكم. هذا شنو فرق الموضوع عن المتعلق؟ متعلق الحكم يطلب من المكلف إيجاده، الموضوع متى ما تحقق صار الحكم فعليا، يعني أنه يجب الإتيان بالمتعلق أكيدا على نحو الوجوب. التفتوا، هذا مر علينا، كون تميزون بين الحكم والمتعلق والموضوع اللي عبرنا عنه بالموضوع، سمينا متعلق المتعلق اللي هو الموضوع. الفارق الدقيق، الحكم واضح شنو المراد من عنده، اللي هو لو الوجوب لو الحرمة لو كذا. المتعلق يطلب من المكلف إيجاده، الموضوع لا يطلب من المكلف إيجاده، وإنما متى ما وجد ثبت الحكم. هذا هو واضح. إذن العلاقة الأولى اللي راح يصير بها الكلام، واللي نشوف العقل ماذا يدرك بها، ماذا يدرك منها، العلاقة القائمة بين الحكم بين الأحكام فيما بينها، واحد. العلاقة ثانيا، بحث الثاني، العلاقة القائمة بين الحكم وموضوعه، بعد واضح شنو المراد من الموضوع. ثالثا، العلاقة القائمة بين الحكم والمتعلق، واضح شنو المراد من المتعلق. البحث الرابع، العلاقة القائمة بين الحكم والمقدمات. هسه راح يجينا مقدمات شنو المراد منها، تارة تكون مقدمات للمتعلق، تارة تكون مقدمات علما للحكم، تارة مقدمات علما للموضوع، وهكذا. والبحث الخامس، أنه العلاقة في داخل الحكم الواحد. خمس أنواع من العلاقات العقل يقدمنا رأي بها، يعني قدمنا رأي بمعنى إدراكه، وعلى ضوئها يمكن استنباط الحكم الشرعي أو لا يمكن استنباط الحكم الشرعي. إذن الرجال العقل، إحنا ليش نتهم؟ نقول له شلون تقول حلال وحرام؟ يقول عمي أنا ما لي دخل، أنا أدرك علائق. الآن أنا قاعد يمكم أقول لكم الشمس مشرقة، أنتوا تقولوا لي إذن وجب الصوم، لأن الصوم واجب في نهار شهر رمضان. أنا ما سويت إلا أن أدركت، لكن أنتوا من هذا إدراكي استنبطتم فشيء، مو أنا اللي استنبطته، أنتوا اللي استنبطتوا. ملتفتين لو مو ملتفتين؟ الشمس مشرقة، تقولوا له إذن فالنهار موجود أو وجب الصوم وإلى آخره. فالعقل في الواقع مو هو يدرك الملاكات لأن الملاكات عند الله سبحانه وتعالى، وإنما يدرك علاقة على ضوئها إحنا نستنبط ماذا؟ حكما شرعيا. هسه راح تتضح القضية بماذا؟ من خلال أخذ هذه العلاقات. نأتي إلى العلاقة الأولى. العلاقة الأولى هي قائمة بين الأحكام الشرعية. لا، خمسة. العلاقة بين الأحكام الشرعية تكليفية أو وضعية، العلاقة بين الحكم وموضوعة 2، علاقة بين الحكم متعلقة 3، العلاقة بين الحكم والمقدمات 4، 5، العلاقة في داخل الحكم الواحد. 5 علاقات، وأكو بعض العلاقات السيد يذكرها أيضا في الحلقة الثانية، ما يجي عيدها. الشيء الجميل أنه السيد ما يعيد، وإنما يكمل. فلذلك يعني لابد من الإكمال، جيد، لأجل أن تتضح صورة لابد من الإكمال. نأتي إلى العلاقة الأولى وهي القائمة بين الأحكام سواء كانت تكليفية أو كانت شنو وضعية. نأتي إلى العلاقة القائمة بين الأحكام التكليفية. شنو المراد من الأحكام التكليفية؟ الأحكام التي بالتالي توجه مباشرة، توجه السلوك مباشرة. شنو هي؟ 5. العقل يضاوع يقول شنو الشارع، شنو مراد من الوجوب؟ مراد من الوجوب أن هذا الفعل لابد من الإتيان به أكيدا، الشارع ما يسمح بعدم الإتيان، لابد أن تأتي به. شنو المراد من الحرمة؟ الحرمة واضح، إلزام الترك، يعني الشارع بالتالي يبغض الفعل هذا إلى حد الإلزام. والاستحباب كذلك عدم الإلزام، المكروه على نحو أيضا عدم الإلزام، والمستأول والمباح كما يأتي في محله، أن المراد منه إطلاق العنان لدى المكلف، أيضا فيه ملاك. هاي الأحكام التكليفية، سؤال، لماذا تفرعت؟ الجواب، لكل حكم له ملاكه الخاص. الوجوب بملاك وهي المحبوبية الشديدة، الحرمة بها ملاك وهي المبغوضية الشديدة، الكراهة بها ملاك وهي المبغوضية المخففة، الاستحباب به ملاك وهو ماذا؟ المحبوبية المخففة، وأما الإباحة فهو إطلاق العنان لدى المكلف، جعل في راحة، وجعل ماذا في يعني الشارع أراد له أن التسهيل له، إطلاق العنان، هيك تعبير السيد الشهيد قدس سره. العقل من تقول له أنه أيها العقل، ما هي العلاقة القائمة بين الوجوب والحرمة، وبين الوجوب والاستحباب، بين الوجوب والكراهة والإباحة؟ شوف شلون علاقات راح تصير، كل واحد ناخذ ويا البقية، الحرمة مع الوجوب مع الاستحباب مع الكراهة مع الإباحة، الإباحة، وهكذا. العلاقات القائمة بين الأحكام التكليفية شن هي؟ يقول العقل أنا أدرك أن العلاقة هي علاقة التضاد، كما أن العلاقة بين البياض والسواد في الأمور التكوينية هي علاقة التضاد، لا يمكن اجتماع الأبيض مع الأسود في آن ووقت ولحاظ واحد، كذلك لا يمكن اجتماع الوجوب والحرمة على شيء واحد، هم هو واجب هم هو حرام. يحرم أكل الميتة، يجب أكل الميتة، ما ممكن اجتماعهم في آن ولحاظ واحد. نعم اختلف اللحاظ، لا بأس في ذلك، في مسألة ماذا؟ في مسألة أنه الاضطرار، أنت لابد أن تأكل في سبيل حتى تعيش، وفي مسألة الاختيار يحرم عليك ذلك. إحنا مو ناظرين إلى أنه تعدد اللحاظ، لا، من نفس اللحاظ العقل يقول أن العلاقة بينهما هي علاقة التضاد. لو لم تكن العلاقة بينهما هي علاقة التضاد، إذن بعد من الملاكات، بعد ما كل حكم إلى ملاك الخاص، نحن نعلم أنه كل حكم تكليفي له ملاك خاص. الملاك المراد منه شنو؟ المصلحة القائمة في نفس هذا الفعل والجعل والاعتبار. فالعقل يقول أن العلاقة بين الأحكام التكليفية هي علاقة التضاد. منه يستنبط، من إدراك هذه العلاقة يستنبط، يمكن إحنا أن نستنبط ماذا نقول؟ بسبب هذه العلاقة القائمة بين الأحكام التكليفية والتي أدركها العقل، يمكن إحنا أن نستنبط ماذا؟ قانون عام، نقول لا يجتمع الوجوب، لا يمكن اجتماع الوجوب والحرم، ولا يمكن اجتماع الوجوب والاستحباب، ولا يمكن اجتماع الوجوب مثلا الحرمة والكراهة، وهكذا. هم هو حرام، هم هو جائز، هم هو حرام، هم هو مكروه، هم هو حرام، هم هو مباح، لا يمكن الاجتماع. إذن عدم إمكان الاجتماع شرعا، هذا من استفادنا من إدراك العقل للعلاقة القائمة بين الأحكام التكليفية. إذن الفقيه من خلال ذلك يعني بالتالي أمكن أن يستفيد، أن يستفيد أنه لا يمكن الاجتماع بينهما، لا يمكن اجتماع بين الأحكام التكليفية. ومن هنا بالتالي في الأبحاث الأصولية بعد واضح لا يمكن الاجتماع، لأن ملاك الوجوب شكل، وملاك الحرمة شكل، ملاك الكراهة شكل، والاستحباب شكل، والإباحة شكل، كل واحدة لها ملاك خاص، والتقسيم قاطع للاشتراك. أنت الآن قاعد تقسم لي قيل أحكام بها شيء أقسام، إذا أكو بينات تداخل يمكن اجتماعهما بعدين ما صارت أقسام. بس مو هو هذا الدليل، الدليل الأوضح أنه بالتالي بكل حكم ملاكه الخاص، لا يمكن اجتماع المحبوبية التامة والمبغوضية التامة، بل لا يمكن اجتماع المحبوبية التامة والمحبوبية غير التامة، أو محبوبية إطلاق العنان اللي هي الإباحة، لا يمكن اجتماع. ومن هنا نأتي إلى مسألة أصولية عنونت بهذا العنوان، اجتماع الأمر والنهي. بعد هناك ما يجي في علم الأصول، راح يشوفون أنتم هذا المعنى، ما يجي يشرح لك هذا 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 الترتيب وهذا التدرج الجميل من قبل السيد الشهيد قدس سره، يأتي فقط يأتي مباشرة أنه اجتماع، مسألة اجتماع الأمر والنهي. بالتالي منهم من قال بالاستحالة، منهم من قال بجواز، بالجواز، بس هي في واقع الأمر هو هذا العنوان، اجتماع الأمر والنهي، هذا متعلق بمن؟ بهذا الموضوع. الطالب اجتماع الأمر والنهي بسرعة يدخل في الموضوع ويناقش ويأخذ وينطي، وما يدري هو جذر القضية شنو، محلها في علم الأصول وين؟ محلها في علم الأصول أن هذه المسألة ترجع في الواقع إلى إدراك العقل للعلاقة القائمة بين الأحكام التكليفية فيما بينه. إذا العقل بعد إدراكه أن العلاقة القائمة بين الأحكام التكليفية هي علاقة التضاد، فيأتي هنا هذا الكلام، يمكن اجتماع الأمر والنهي أو لا؟ إذا أجدنا رواية فيها اجتماع الأمر والنهي، على بعض المباني يجوز، على بعض المباني ما يجوز. هاي وين من أين جاءت؟ جاءت ببركة ماذا؟ ببركة إدراك العقل للعلاقة القائمة بين الأحكام التكليفية فيما بينها. واضح هذه هسه الآن مقدمة اللي ذكرتها، نأتي إلى هذا العنوان. جيد، خلنا نقرأ هذا المقدار شوي، هاي الأبحاث تحتاج لها شوية، يعني ربما تحتاج إلى شيء من التطبيق. العلاقة القائمة بين نفس الأحكام، يعني نفس الأحكام الشرعية، قال هي علاقة التضاد بين الوجوب والحرم. الآن اللي ذكرته أنا مو كلش واضح من العبارة، بس بالتالي أنه ذكرت لكم ماذا؟ الفكرة الإجمالية ولبلبا. قال من المعترف به في علم الأصول أنه ليس من المستحيل أن يأتي المكلف بفعلين في وقت واحد، أحدهما واجب والآخر حرام، فيعتبر مطيع من ناحية إتيانه بالواجب وجديرا بالثواب، ويعتبر عاصيا في ناحية إتيانه للحرام ومستحقا للعقاب. ومثاله أن يشرب الماء النجس ويدفع الزكاة إلى الفقير في وقت واحد. وأما الفعل الواحد، الآن وين قاعد يدخل بها قضية؟ قاعد يدخل في هذا العنوان، جواز أو استحالة اجتماع الأمر والنهي. هذا البحث وين متفرع؟ متفرع على إدراك العقل للعلاقة القائمة بين الأحكام التكليفية، هي علاقة التضاد. زين، إذا كانت العلاقة هي القائمة بين الأحكام التكليفية، قاعد أعيد، هي علاقة التضاد، يصير اجتماع الأمر والنهي؟ الآن يدخل في هذه المسألة الأصولية، وهي من المسائل المهمة والتي لها آثار فقهية. ترد الرواية لأنها من اجتماع الأمر والنهي، ما نأخذ بهذه الرواية، أو لا ما فيها مشكلة اجتماع الأمر والنهي. يقول إحنا عندنا في القضية، وهو إذا اجتمع فعلان، فعلان مو فعل واحد، فعلان في وقت واحد يمكن لو لا يمكن يمكن ما في مشكلة. شخص يشرب النجس وفي نفس الوقت يعطي الزكاة، فاجتمع الوجوب والحرمة، لكن مو على فعل واحد، على فعلين. اجتماع الوجوب والحرمة في وقت واحد على فعلين لا بأس فيه، ما في مشكلة. ويا مشايخنا، الآن شخص يشرب النجس حرام وفي نفس الوقت يدفع الزكاة واجب، فاجتمع الوجوب والحرمة، لكن شنو موضوعين فعليين عنده؟ احنا هذا ما عندنا به مشكلة، هذا ما أبدا ما كل إشكال ما فإن هذا لا إشكال في أنه جائز. ليش؟ لأن احنا قلنا أن العلاقة هي علاقة التضاد، فيترتب على ذلك يمكن أن يجتمع حكميا على فعلين شكوبين وإن كان في أنواع، ما عندنا به مشكلة. الكلام كل الكلام اجتماع حكمين عنوانين جعلين على موضوع واحد يصير. مثل ايش الفعل الواحد؟ كالذي يتوضأ بماء مغصوب. الشخص الآن اللي يتوضأ بماء مغصوب، أقول له لا تتوضأ، أقول له روح شيخنا روح روح خلينا نتوضأ، أقول له ما إيه هذا الماء مالتي ما أقبل، روح لا تقبل توضأ. توضأ بماء مغصوب. الآن بالخارج عندنا فعلين لو فعل واحد، شو تقولون؟ فعلين لو فعل واحد، أنت بنشوفه واحد قاعد يتوضأ الآن قدامك. لا لا لا، بالخارج فعل ما له علاقة بالعنوان. التفتوا، أكو فرق بين العنوان والمعنون، بين الوصف والموصوف. بالخارج هذا قاعد شو يسوي؟ هم الغصب لا يرى، الغصب عنوان، في الخارج فعل واحد قاعد يتوضأ. لكن ما الذي نصفه؟ شنو الأحكام المترتبة على هذا الفعل؟ حلال حرام، أو بعبارة أخرى واجب ومحرم. أما وضوءه فواجب، وأما غصبه فحرام. بس بالخارج عندنا فعل واحد، لكن اجتمع عليه ماذا؟ عنوانان، حكمان، جعلان، وصفان، ما شئت فعبر. إذن هذا فرق من الشخص بالتالي يشرب النجس وينطي الزكاة، لأن فعليا شيخ أنور فعليا بالخارج فعليا أنا قاعد أشوفه، لكن هذا يتوضب ما يمخصوب فعليا وفعل واحد، فعل واحد. هذا موضوعنا، أنه يمكن اجتماع الوجوب والحرمة على هذا الفعل الخارجي، والحال أنه العقل يقول أن الوجوب ماذا علاقته بالحرمة؟ علاقة التضاد، لا يمكن اجتماعهما. هو العقل شو يقول؟ لأنه المتضادان لا يجتمعان، هاي قضية عقلية واضحة، وهذان متضادان مو تكوينان، لا جعلا واعتبارا. فإحنا بناء على الحكم العقلي، بناء على الإدراك إن صح التعبير، ترى التعبير الدقيق مو حكم، إدراك، بناء يعني هو كشف هذه القضية، هو شافها القضية موجودة، بناء على الإدراك العقلي لا يمكن اجتماعهما. فإذا جاءنا دليل أو هذا الدليل بالتالي فيه اجتماع للحرمة والوجوب بناخذ به. إحنا إذن هذا موضوعنا. هنا التفتوا لي، هنا الفقهاء الأصوليين، أي تفضل، الأصوليين وكذلك بالنسبة إلى الفقهاء، هنا على قسمين. كل واحد، هذا القضية دقيقة، قرأ، كل واحد قرأ هذه القضية، هذا محل كلامنا، قراءة مختلفة. يا شنو موضوعنا؟ وهو أن هنالك شخص يتوضأ بماء مغصوب، هنا اجتمعت الحرمة والوجوب، هنا هذا الاجتماع جائز ولا؟ إذا قلنا جائز، تدرون شنو الأثر مالته؟ يعني هذا وضوء صحيح وفعله حرام. يعني نقول له وضوءك صحيح صلي، بس أنت تستحق دخول النار على البصر، بصلاتك صحيحة، وبناء على استحالة الاجتماع شنو نقول له؟ أنت ما بتوضي أصلا وتستاهل النار.
هم صلاتك باطلة ما بلا وضوء، وضوءك باطل وتستحق دخول النار. إذن أثر فقهي أكو وايد كبير الأثر الفقهي، وين صحة الصلاة وبطلان الصلاة بناء على صحة الاجتماع نصحح له وضوء، بناء على استحالة الاجتماع باطل وضوء. الموضوع دقيق جيد واضح. الآن الأصوليين على قسمين، منهم من قال يجوز الاجتماع في موضوعنا مو فعليا فعل واحد، بعض الأصوليين قالوا يستحيل الاجتماع، وكل منهم نظر وقرأ قراءة مختلفة. التفتوا لي شلون القضية راح تصير. أما الذي قال بجواز الاجتماع، الذي يقول بجواز الاجتماع، شي يقول الآن؟ يقول في الواقع إحنا الآن عندنا في الخارج شنو؟ فعل واحد. وش يعبر عنه؟ المعنون. التفتوا لهذا التعبير اصطلاح معنون. وعندنا عنوانين، العنوان الأول الوجوب، والعنوان الثاني الحرمة. وعندنا فعل بالخارج. يقول الوجوب والحرمة فوق قضايا ذهنية جعلية ما موجودة في الخارج. إذا صح الاجتماع، ليه صح الاجتماع؟ لأنه بالتالي أكو عندي وجوب علما للوضوء، أو عندي شنو حرمة علما للغسل، والعناوين أنا ملاحظها بلحاظ وجودها في الذهن، وبلحاظ وجودها في الذهن أكو اجتماع. لو ماكو اجتماع ماكو اجتماع، لأنه بالذهن أكثر من موضوع. بالخارج فعل واحد، يعني بعبارة أخرى أنه لم يجتمع عنوانان على معنون، بل عنوانان على معنونين ذهنيين. أنت انظر إلى المفهوم، مفهوم الوجوب مفهوم الحرمة، وينهن في الذهن؟ ما اجتمعن على شيء واحد في الذهن، بس بالخارج عندي معنون واحد. بس احنا ما ننظر إلى الخارج، ننظر إلى الوجوب وين محله. هذا هو القول الأول الذي قال بجواز الاجتماع. بالتفتين حلوة هاي لنا فشي جيد واضح. أجوا جماعة آخرين إيش قالوا؟ قالوا يستحيل الاجتماع. طبعا يعني جواز الاجتماع معناها صلاتك صحيحة. صلاتك صحيحة، لكن إنه أنت شنو؟ إنه أنت بالتالي صلاتك سنوات يجوز 50 سنة، لكن وضوءك شنو؟ صحيح، صلاتك صحيحة، لكن أنت محاسب على التصرف على القصد. جماعة جو قالوا تعالوا خلنا نسولف إحنا بالتالي هذا العنوان ومعنون، معنون الفعل الخارجي اللي هو الوضوء بالماء المغسول، والعناوين اللي هو الوجوب والحرمة. إحنا ننظر إلى الوجوب والحرمة بما هما عنوانان ذهنيان، التفتوا، لو بما هما حاكيان عن الخارج. إحنا ننظر إلى الصورة الذهنية بمعزل عن الخارج، لو بما هي حاكية عن الخارج. نقول لا، ننظر إلى الصورة الذهنية بما هي حاكية عن الخارج، وحيث أن الخارج واحد فيستحيل الاجتماع. أنت لا تبغى تقول الصورة الذهنية بما هي، هي بما هي مرآة عن الخارج. أنت واقع الأمر أن هذه الصورة الذهنية بلحاظ حكايتها عن الخارج يوصف أن هذا الفعل واجب، ويوصف في نفس الوقت وفي نفس اللحظة أنه حرام. فاجتمع الوجوب والحرمة على شيء واحد، والحال أن العلاقة بينهما هي علاقة التضاد، فيلزم من ذلك شنو؟ الاستحالة. معناها شنو؟ وضوءك باطل، أي صلاتك لخمسين سنة، فوق ذلك أنت آثم يوم القيامة. واضحة الفكرة؟ دقيقة. القول الثاني شو يقول؟ يقول أنتم أصحاب القول الأول، أنتم قلتم بجواز الاجتماع، ليش قلتم بجواز الاجتماع؟ يقولون لي أنه الصورة الذهنية متعددة، موضوعها مو واحد في الذهن. الوجوب ثابت علما للوضوء الذهني، والحرمة للغصب الذهني، موضوعين صار مو واحد بالذهن. دولة جماعة الجواز، جماعة الوجوب قالوا يابا احنا ما نحن علاقة بالدين، احنا الآن عندنا علاقة بالوجود الخارجي، بدنا نصحح هذا الفعل الخارجي، وهذا الوجوب وإن كان ذهنيا لكن احنا ما نلاحظ بما هو موجود في الذهن، وإنما بما هو حاك عن الخارج. وإذا قلنا بما هو حاك عن الخارج فحينئذ راح يصير اجتماع عنوانين وإن كانا ذهنيين، لكن احنا نلاحظ ماذا؟ بما هما مرآتان عن الخارج، راح يلزم اجتماع الوجوب والحرمة على هذا الفعل، والواقع معناه أنه بالتالي ماكو تضاد، والعقل يقول بينات تضاد فيستحيل الاجتماع. شنو الأثر الفقهي؟ بطلان الوضوء وحرمة البصر. واضحة مشايخنا؟ هذا إن شاء الله بيان ذلك، ولعله نطبق العبارة ونكمل البحث إلى يوم غد، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.